بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبسندكم المتصل الإمام الشعراني في كتابه كشف الغمة رضي الله عنه وعنكم وعنا بكم، إلى أن قال: فرع. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. وفي رواية: من أكل ثوما أو بصلا أو فجلا فليعتزلنا وليقعد في بيته ولا يصلين معنا. وسيأتي في باب الأطعمة قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: كل الثوم نيئا فإنه شفاء من 70 داء، ولولا أن الملك يأتيني لأكلته. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أكل الثوم أو البصل فليمتهما طبخا. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا أداها الله إليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ومن رأى من يبيع أو يبتاع في المسجد فليقل: لا أربح الله تعالى تجارتك. وسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة رجلا يقول في المسجد: من رأى لي الجمل الأحمر؟ فقال له: لا وجدت، فإنما بنيت المساجد لما بنيت له. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من دخل المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل لغير ذلك فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره. وفي رواية: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن لكل شيء قمامة، وقمامة المسجد لا والله وبلا والله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقاد الحدود في المسجد في المساجد ولا تستقاد، ولا يسل فيها سيفا ولا نبل إلا في غلافه أو وهو قابض على نصله. وكان صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة. وتلاعن عنده صلى الله عليه وآله وسلم مرة رجلا وامرأته في المسجد وأقرهما على ذلك. قال مالك رضي الله عنه: ولما رأى عمر رضي الله عنه كثرة لغط الناس في المسجد بنى لهم رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء. وقال: من أراد أن يلغط أو ينشد شعرا أو يرفع صوته فليخرج إلى خارج المسجد في هذه الرحبة. وكان رضي الله عنه يضرب بالدرة من يراه يرفع صوته في المسجد ويقول: ترفعون أصواتكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يصنع شيئا رجاء أن ينزل لهم رخصة، فخرج إليهم بعد ذلك قال: وجهوا هذه البيوت عن المسجد، فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. وتقدم في باب الغسل إباحة الجلوس في المسجد لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأزواجه وأولاده. وسيأتي أيضا في الخصائص أوائل باب النكاح. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا أراد الله عز وجل بإنزال بلاء صرفه عن سكان المساجد. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه، كما يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وتكفل الله عز وجل لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى الجنة.
اللهم صل
وسلم على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون.
الحمد لله الذي أكرمنا بالشريعة الغراء وبيانها على لسان عبده وحبيبه وصفيه خير الورى سيدنا محمد المخصوص بالمعراج والإسراء. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا المصطفى المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سار بمسيرهم وبمجراهم جرى وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الراقين في الفضل أعلى الذرى وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكر الشيخ عليه رحمة الله الحديث المتعلقة بتعظيم المساجد وإكرامها فهي من شعائر الله أي علامات دينه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وذكر تجنب إيصال وإدخال الروائح الكريهة إليها، وبين أن الله تعالى جعل لنا فيما آتانا من نعمة الشم للرائحة بالفضل منه في هذا التركيب الذي ركبنا به سبحانه وتعالى، وإلا ما كان يعلم ما هو الشم وما هو الرائحة، ولكن الله خلق الأشياء وخلق الروائح وخلق في الإنسان حاسة تميز بين هذه وتلك، وجعل ذلك أيضا للملائكة الكرام، وأن الروائح الطيبة التي تستلذها الفطر السليمة من حيث تكوين الحق تعالى لها ترتاح إليها الأرواح الطاهرة من أرواح الملائكة ومن الروحانيين ومن العباد الصالحين. وهناك مناسبة بين الأرواح الخبيثة وبين خبائث الرياح، خبائث الروائح فيميل إليها الأرواح الخبيثة من الجن والشياطين ونحوهم، وجعل في تطلب الرائحة الطيبة الحسنة فائدة للإنسان حتى في ذهنه وعقله وفهمه. وكان يقول سيدنا الإمام الشافعي: من زكى ريحه من طاب ريحه زكى عقله، من طاب ريحه زكى عقله. فلها آثار حتى أن الذين شمموهم الورود الطبيعية من في طفولتهم طلعوا بذكاء ووعي جاوز حد غيرهم، وكذلك شم الروائح الخبيثة ربما أضعف الإدراك والفهم والحس والعقل. يقول صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم أو البصل أو الكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. في رواية: من أكل ثوما أو بصلا أو فجلا فليعتزلنا وليقعد في بيته ولا يصلين معنا. وبعد ذلك هذه الأشياء التي لها روائح ويبقى أثر رائحتها في فم الإنسان يصل إلى من بجانبه وإلى من يجالسه، فهذه الروائح الخبيثة ينبغي أن تتجنب عند دخول المسجد. فكيف بمن يلطخ نفسه برائحة السجارة والتنباك ويدخل المسجد يؤذي الملائكة ويؤذي أخيار المصلين وعباد الله تبارك وتعالى؟ فينبغي أن يتجنب أمثال ذلك في المساجد. ثم إن حكم أكل الثوم أو البصل جائز، وكرهه جماعة من أهل العلم وقالوا إلا أن يزيل، وإلا ففي أصله كما ذكر الشيخ السياسي في باب الطعمة قول صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: كل الثوم نيا فإن فيه شفاء من 70 داء، ولولا أن الملك يأتيني لأكلته. وكذلك قال لسيدنا أبي أيوب الأنصاري، وقد نزل في بيته وتشرف سيدنا أبو أيوب خالد الأنصاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى بنزول رسول الله في بيتهم أول ما وصل المدينة، وكان يقدم إليه العشاء ثم يأتي هو وأم أيوب فيتسابقان على مواضع أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكلان من بعده تبركا. فجعل في ليلة نصيبا من الثوم في وسط الطعام وقدمه فلم يمسه صلى الله عليه وسلم، ثم أرجعه إليهم فجاء يستبقان مواضع أصابعه ما وجدوا أثر لأصابعه في الطعام، فكأنهم خافوا. وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: رسول الله ما أكلت عشانه؟ قال: إني وجدت فيه هذه الرائحة وإني أناجي من لا تناجون، فكلوه أنتم. قال سيدنا أبو أيوب: فما دخل الثوم بيتنا بعد ذلك الليلة، خلاص ما عاد دخلوا أبدا إلى البيت. يقول: من أكل الثوم أو البصل فليمتهما طبخا بحيث تذهب الرائحة فيأكل فلا يتأثر. جاءوا بطريقة يغلون فيها الثوم وبحيث تذهب رائحته ويبقى مأكولا من دون أن يثير الرائحة. وعلى كل حال فهو ليس بحرام باتفاق، وإنما اختلفوا في الكراهته، كراهة أكل كل ذي رائحة كريهة من بصل ني وثوم ني، وكراهة فجل ما إلى ذلك. إذا تعذر زوال رائحته فهو مكروه عند أكثر الفقهاء. من أكل هذه البقلة الثوم، في رواية من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا، فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، أخرجه الإمام مسلم أيضا في صحيحه. ومعنى أن الملائكة تنفر من الروائح الكريهة التي تنفر منها طباع بني آدم، ففيه أن الملائكة أيضا عندهم حاسة الشم لهذه الروائح، وأنهم يحبون الروائح الطيبة وأنهم يتأذون من الروائح الكريهة. استثنى بعض الفقهاء من قدر على إزالة ريحها فلا يكره له أكلها. أما من أراد التوجه للمسجد فيتعين عليه أن يترك أكل هذا، فإن أكل فيمتنع عليه ويحرم عليه الاتيان للمسجد والرائحة في فمه يجدها من بجانبه، فيحرم عليه ذلك، حتى أن ذلك لو طرأ عليه من دون تعمد للوقت فكان وقت الجماعة فهو معذور لا يحضر الجماعة وليقعد حتى لا يؤذي الملائكة والناس. يقول الشبراملسي وغيره يقول: ينبغي أن يكون محل الكراهة ما لم يحتاج لأكله كفقد ما يتدن به أو توقان نفسه إليه أو لعلاج ونحو ذلك، فإنه على أنهم أجمعوا أنه ليس بحرام، ولكن الكلام في الكراهة هل يكره أو لا. من كانت له حاجة فينبغي أن يستعمل بعده ما يزيل أثر رائحته من فمه حتى لا يؤذي الملائكة من جلساء والكتبة والحفظة الذين معه من الملائكة. تتجنب جميع الروائح الكريهة في المساجد وفي الصلوات وفي مجالس الذكر ومجالس العلم وما إلى ذلك. وتقدم معنا ما كان من تجمير المسجد واعتناء من يبخر فيه بالروائح الحسنة والطيبة. ثم هذا متعلق بالنظافة، فينبغي أن يكون المسجد نظيفا رائحة ومنظرا ومسمعا و جدارا وأرضا، فلا يكون في شيء من القاذورات، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذه القاذورات. يقول صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن. أيضا نهى صلى الله عليه وسلم عن إنشاد الضالة وسط المسجد، ومن ضاع عليه حاجة ويتوقع أن المصلين يعلمون بها فليجلس على باب المسجد ولا يدخل المسجد، ويسألهم خارج المسجد: هل رأى منكم أحد الحاجة الفلانية؟ هل وجد أحد الحاجة الفلانية؟ ولا ينشد الضال وسط المسجد ولزجره سن لنا إذا رأينا من ينشد ضال وسط المسجد أن نقول له لا رد الله عليك ضالتك مع تحصيلها هذه ولا ترجع إليك هذا الضال تتخبر عليه وسط بيت الله تبارك وتعالى يقول لا رد الله عليك ضالتك زجرا له عن أن ينشد الضال في المسجد كما يزجر الذي يبيع ويشتري وسط المسجد فيقال لا أربح الله تجارتك يقال لهم هذا زجرا لهم عن عمل هذه الأعمال وسط المساجد ومن سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا أداها الله إليك في لفظ لا ردها الله عليك قال صلى الله عليه وسلم فإن المساجد لم تبنى لهذا ومن رأى من يبيع يبتع المسجد فليقول لا أربح الله تعالى تجارتك يقول وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة رجلا يقول في المسجد من رأى لي الجمل الأحمر فقال لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له فما عاد وقفلوا على خبر ولا عاد حصل جمل هذا الذي تكلم عنه في المسجد النبوي لا إله إلا الله وهكذا يقول عامة الفقهاء بالكراهة الشديدة لنشدان الضالة في المسجد فقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد أو ينشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر محمول على الشعر الجاهلية أو الشعر الذي لا يكون فيه في مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الثناء على الله وفي التذكير بالدار الآخرة فقد قيل الشعر في مسجده صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد وفاته وما أنشد كعب بن زهير قصيدته بأن السعاد فقال باليوم ما تبلو إلا وسط مسجدي بل عند محرابه صلى الله عليه وسلم جاءه وصافحه بعد الصلاة وأنشده يقول بأنت سعاده فقال باليوم ما تبلو وكان لما وصل إلى قوله إن الرسول لسيف يستضاء به مهند لنور يستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول قلبا من سيوف الله فقال إن الرسول لنور يستضيء مهند من سيوف الله مسلول فحمل بردته الشريفة وأعطاه إياه إكراما له على حسن ثنائه أبو هريرة يقول سمعت النبي يقول إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا لا رد الله عليك وقال إذا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا رد الله عليك فإن المساجد لم تبنى لهذا وهذا في صحيح مسلم إذن ليست المساجد لشؤون الدنيا وأخبارها ولا لسياساتها وأعلامها إنما هي لنصرة الحق ورسوله ولذكر الله ولتلاوة كتابه ولتعليم الخير هذه مقاصد المساجد وبذلك تعلم الانحراف والشذوذ في من سير المساجد خدمة للأحزاب السياسية وللاتجاهات الدنيوية ويجعلون حلقاتهم وخطبهم عليها وفيها وإن لله يرجعون المساجد أكبر من هذا المساجد محل الخضوع والخشوع والرجوع إلى الرب جل جلاله والتذلل بين يديه وتصفية القلوب وتنقيتها لا محل الأغراض الدنيوية ولا محل السب والشتم ولا محل الأذى للمسلمين بيّن لنا بعد ذلك في المسجد الآخر فضيلة التعلم ومجيء المسجد لأجل العلم لأجل تعلم العلم لأجل تعليم فهذا من أعظم المقاصد التي بنيت لها المساجد ويعظم أجر فاعلها بمجيئه للمسجد من أجل أن يتعلم أو يعلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم من دخل المسجد ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله فيدرك ثواب الجهاد في سبيل الله حتى أن صلاته ترجع بسبعمائة وتسبيحه بسبعمائة وطاعته بسبعمائة لأنه في سبيل الله فيضاعف عمل المجاهد في سبيل الله إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة قال ومن دخل لغير ذلك فهو الذي ينظر إلى متاع غيره لا حظ له من الثواب والأجر يأخذ غيره ويأخذنه فوت النية على نفسه أن يتعلم أو يعلم ويدخل فالداخل المسجد بغير نية تعلم وتعليم من يكون الذي فاته من هذه النية مثل الذي ينظر متى غيره تشوفه وهو ما له فيه نصيب ولا له حظ ولا يقدر ينتفع به ولا يستفيد من تشوف بس، وهذا يحضر مع الناس ولكن نيته ضاعت، فلهذا لا يدرك ثوابا ولا يحصل جزاء وأجرا عظيما يدركه هؤلاء، يصير أحدهم كالمجاهد في سبيل الله وهذا بفقده النية يتشوف ويتفرج ولا عنده شيء من هذا الفضل وهذا العطاء الخير، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. من دخل المسجد يتعلم خيرا ويعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله، ومن دخل غيره فهو كالذي ينظر إلى متاع غيره. هكذا جاء في رواية الإمام أحمد في المسند وعند ابن ماجه، كذلك جاء في رواية وقال وقد صح سندها: من أتى المسجد لا يأتيه إلا ليتعلم خيرا أو ليعلمه كان له كأجر حاج تام من حجته، كان له كأجر حاج تام من حجته. فضل الله تبارك وتعالى لمن قصد التعلم في المسجد أو التعليم في المسجد، وكان ما حلقات التعليم محلها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ما حل التفقه في الدين والفهم والوعي والتفهيم لأحكام الله ورسوله العظيم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول على حسب النيات: من أتى المسجد لشيء فهو حظه، هذا هو نصيبه من المسجد، إيش الغرض وإيش القصد أنت عنده، إن كان من شان يشوف فلان ولا من شان أبوه يضربه إلا من شان يقولون أنه جاء المسجد هذا حظك ولا عاد لك شيء، وإن كان لك غرض في القرب أو في الثواب أو في الرضا أو في العلم أو في الجهاد أو في التقوى أو في النبأ فحسب ما نويت. من أتى المسجد لشيء فهو حظه، هذا هو نصيبه الذي قصده والذي نواه، هذا هو نصيبه، يقع رفيع علوي ولا يقع منحط سفلي على حسب نيته. لا إله إلا الله، وإنما لكل امرئ ما نوى، اللهم أصلح نياتنا. ويقول أن من القمامات المعنوية وسط المساجد اللغو والكلام وسط المسجد، هذا قمامة المسجد، يقول إن لكل شيء قمامة، وقمامة المسجد لا والله بل لا والله حول ولا قوة إلا بالله، ذا اللي يحلف يلغو في الأيمان لا والله بل لا والله هذا الغط في المسجد والكلام قمامة المسجد. هذه الأوساخ المعنوية التي تلطخ بها المساجد فيلطخ بها من قالها ومن استمع إليها، فلا ينبغي أن يتكلم في المسجد إلا بخير وإلا بنور وإلا بهدى وإلا بقرآن وإلا بسنة وإلا بعلم وإلا بنصيحة وإلا بإرشاد فقط، هذا الكلام في المسجد. أما الكلام اللغط والله أن عملت وطلعت وانت نزلت ولا والله بلا والله هذا هو القمامة الأوساخ المعنوية للمساجد، فيكون يتلطخ ويخرج ملطخ من المسجد بدل أن يخرج منظف ومنقى ومرقى بسبب لغطه في المسجد. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاد الحدود في المساجد ولا تستقاد ولا يسل فيها سيف ولا نبل إلا في غلافه وهو قابض على نصله، محل الأمان ومحل الطمأنينة، فلا ينبغي إحداث الإزعاج فيها ولا الإرعاب، ولا يجوز إرعاب المسلم في أي مكان، وفي المسجد إثم الإرعاب أشد وأكبر. من روع مؤمنا لم يؤمن الله روعته يوم القيامة. وقد خافوا أن يكون من الترويع يخفي نعاله وأحذيته ويخرج محصلها، قال روعته، قد روعته بذلك، يظن أن أحد سرقها، فلا تروع مسلم. لذا وجدنا بعض شيباننا ومشايخنا كان يتجنب سواقة السيارة وهو يعرف قيادتها ويحسنها، قال خوف من استعمال آلة التنبيه هذا يقولون فازعج، قال يرعب، فأكون روعت مسلم، أكون روعت مسلما بذلك، أكون أمشي في الطريق وذاك يفزع من هنا وذا يفزع من هنا، قال أكون روعت المسلمين، فترك قيادة السيارة كلها خوفا من أن يضطر إلى استعمال هذا الصوت المزعج المنبه فيصير أروع مسلم. خل غير يقوم بهذا. فما فهكذا احتياطهم في البعد عما يوجب الحسرة يوم القيامة أو نقص المرتبة عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. لا إله إلا الله. قال لا تقاد الحدود فيها ولا تستقاد. ما يطلب فيها القواد والقيامة الحدود وسط المسجد ولا يسل فيها سيفون، بل يجب أن يكون مغمد، ما يجوز إظهار السيف هكذا. وكذلك أنواع الأسلحة ما يجوز تكون مرفوعة موجهة، بل لا تستعمل إلا مؤمنة، كما يستعمل السيف وسط غمده فكذلك السلاح لابد يكون مؤمن وسط المسجد أو خارج المسجد، ولا يجوز أن يدخل به هكذا ولا أن ينصبه أمام الناس في المسجد فهذا حرام، ولا يجوز استعماله في المسجد، ولا يسل فيها سيف ولا نبل، حتى النبال والسهام ما يجوز إلا في غلافه أو قابض على نصره محل الحديدة حقه اللي تقطعه ماسك بها، ما هو ماسك بالطرف الثاني يعور الناس ويصلهم، بل محل الحديدة اللي تقطعه يمسكها بيده هكذا حتى لا تصيب أحد. فهذا الواجب على من دخل المسجد. فإذن عند عامة الفقهاء تحرم إقامة الحدود في المساجد، فإنه تمنها عن إقامة الحد في المساجد كما جاء في رواية ابن ماجه وغيره. ولا تقام الحدود في المساجد في رواية الترمذي أيضا وابن ماجه. وجنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وشراءكم وبيعكم وإقامة حدودكم، وجمروها في جمعكم وضعوها على أبوابها المطاهر كما تقدم معنا. أيوة. ولا يؤمن خروج النجاسة من المحدود فيجب نفجه عن المسجد، بالضرب قد ينشق الجلد فيسيل منه الدم يتنجس المسجد، فتعظيم المسجد واجب في إقامة الحدود في ترك لتعظيمه. أما عموم الحرم خارج المسجد فيجوز إقامة الحدود فيه، خصوصا من ارتكبها في الحرم. أما من ارتكب حدا خارج الحرم ثم لاذ بالحرم فاختلف الفقهاء هل يستوفى فيه الحد أو لا. قال لا يحل امرئ من الآخر أن يسفك بها، يعني مكة وحرم مكة دما سواء، ولكن إذا أصاب حد من حدود الله نعم تستوفى الحدود في الحرم لمن استوجب الحد وسط الحرم أو كان خارج الحرم ثم دخل وسط الحرم مشان بغى يرتفع، ما يرتفع الحد عنه بدخوله وسط الحرم، ويجب أن يقام عليه الحد. وقال صلى الله عليه وسلم لما قالوا له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة قال اقتلوا صلى الله عليه وسلم. هكذا تأتي لنا آداب المساجد، والله يكرمنا بحقائق الآداب يجعلنا من خواص أهل السجود والموفين بالعهود والمقبلين على الله والمقبلين لدى الله والموفقين لما يرضى في خير ولطف عافية، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.